من لبنان الحرة، تحية لكل اللي عم بيتابعونا حلقة جديدة من برنامج قصة وطن. دكتور إلياس صباح الخير.
مرحبا بكم.
يعني الموضوع مهم، يمكن حكيين فيه كذا مرة من كذا طرف، ولكن كل مدة ومدة بنرجع نسمع شعارات عم تنرفع، مشان هيك ضروري نرجع نضوي على الموضوع. الطائفية السياسية وإلغاء الطائفية السياسية، وكأنه عم نخدها من مفهومة نفرغها من مضمونة حتى نلزقها تهمة أو نلزقها شيء ونطالب بإلغاءها، بس بنفس الوقت عم نلهي الناس بهذا الموضوع. طائفية سياسية شو؟
حلو كتير قديكو. يعني الدباجة اللي عملتيها، يعني هيدا مثل موضوع عم بتكرر صار له أكتر من 100 سنة. يعني دايما هيدا مثل لب المشكل بلبنان.
نعم.
مع انه في ناس هلأ بتسمعوا بيقولوا ما نذكر بالطائف العمل على الغاء الطائفية السياسية، هيدا يعني بضمن اتفاق الطائف. اذا بتشيلي منه لحاله هيك كجملة لحاله ما بينفهم خلفية وضعه بهذا النص، ولأنه هو مسار، يعني حدد الطائف في مسار العمل على إنشاء لجنة
وفي كذا
وفي مقابله إصلاحات أخرى بالنظام اللي بتأدي إذن عملت وتتبأسست وتجربت
وطلعنا
عليه عقد من زمن، فينا نبلش نفكر بإلغاء طائفية سياسية. فإذا هذا المطلب الصراحة كان يطالب فيه دايما الأحزاب والطيارات السياسية اللي هي إذا بدك عربية الهوى وإسلامية الهوى، لأنه هذا الموضوع له خلفيات شئنا وأبينا دينة، يعني له خلفيات دينية بلشت إذا بدك ما قبل إنشاء الدول العربية، وبلشت مع السلطنة العثمانية كإنجاز تاريخي للأقليات غير الإسلامية في السلطنة العثمانية، كإنجاز سياسي تاريخي.
شرح لي أكثر.
يعني بس نحكي عن طائفية سياسية، عم نحكي هون عن نظام سياسي لإدارة بلد مجتمع متعدد.
نعم.
وما خص أبدا بكلمة الطائفية، لأنه الطائفية هو تعبير عن خطاب، عن مصطلحات، عن حديث الناس، بتحط الطائفية كمعيار أو كتعيير للفرقاء الآخرين، ودائما هذا الشيء بيؤدي لمشاكل وحروب وتشنج، وطالما كانت تنتهي بمأساة يعني سلبية. ولكن الطائفية السياسية هو نظام سياسي بيعالج تمثيل كل الطوائف السياسية في السلطة.
نعم.
عظيم. ومثل ما كنت عم جربه بالأول، هو مسار تاريخي منه ابن لحظته. يعني لبنان نشأ بال 1926 لما وضعنا الدستور اللبناني، اللي هو عمليا الناس ترتاح أكتر لمفهوم هالدستور اللي هو عقد اجتماعي بين الطوائف، اشتغل بشكل أساسي على مأسسة فكرة الطائفية السياسية ضمن هذا النظام. واللي إذا بدك منشوفها نحن بشكل هيك علني، منشوفها مثلا بتوزيع الوظائف الدولة الأولى بين الطوائف، بتحديد الهوية الطائفية لرئيس الجمهورية، بتحديد كمان الهوية الطائفية لرئيس مجلس الوزراء، وطبعا لرئيس مجلس النواب، وأكيد الفئة الأولى بالدولة. وبنذكر نحن بالدستور، بفتكر بالفقرة 96، منوزع بشكل واضح، يعني بتتوزع الوظائف الدولة بشكل نسبي على كل الطوائف، وحاطين فيها من دستور 29 لمرة واحدة فقط. يعني كانوا شايفين هن انه الدولة عم تتأسس، ما ممكن نخلق نوع من سلم أهلي وتوافق بين الطوائف إذا ما حسيناهم هن مشاركين بالسلطة. فوزعنا كل المراكز عليها، ومرة تانية يعني في الدورة التانية منبلش نعين على حسب الكفاءة مش حسب الانتماء الطائفي. عظيم.
اوكي.
اذا هيدا بالشكل. هلا كيف وصلنا لهيدي الخلاصة؟ بشكل رائع.
هلا بتقولي
شو الشرط الاساسي بلكي نختم فيها.
نعم.
الحلقة شو الشرط الاساسي انه هيدا النظام ينجح. هلا كيف تطور هيدا المفهوم؟ صراحة بلشت القصة اذا بدك مع سقوط السلطنة الامبراطورية البيزنطية. بتقولي افهم، بترجعنا كتير لورا إلي، انا بترجعنا انت تقريبا 600 سنة.
بس هلا في جذور تعم نرجع.
واحد يفكر انه التاريخ هيك هو هيك شقف مقطعة، كله مربوط ببعضه. هيدا قاعدة نحن عنا اياها كمؤرخين. فمع سقوط الامبراطورية البيزنطية، يعني خاصة مع احتلال القسطنطينية، تمكنت السلطنة العثمانية اللي كانت نشأت جديد، يعني كان صار لها تقريبا 150 سنة موجودة، تمكنت انه تقدر تمتد على كل شرق المشرق الغرب عربي. ومن وقتها عندكم، من ايام البيزنطيين، المشرق العربي معروف مشرق او منطقه متعدده ثقافيا. حتى ايام الامبراطوريه البيزنطيه ما كان في توافق على رؤيه واحده وثقافه واحده لهذه الامبراطوريه. ووحده اذا بدك من نتائج الخلاف مع المركز، يعني مع السلطه البيزنطيه، كان مثلا تعيين البطرك يوحنا مارون اللي هو رفض تماما هالجميع على مر انه يتعين البطرك بيحكي اللغه اليونانيه وعنده ثقافه جايه من المركز السلطه
انه يطلع برات سلطتهم هي شغله
وبرات ثقافتهم وما بيحكي سرياني وبرات كل هيدا. فكانت ردة فعل على هذا الموضوع. طب كيف اذا عم نحكي عن سلطنه جديده ترفع رايه الاسلام السني وهن منهم عرب كمان هذه فيها زياده على السجل تبعهم اذا بديك وعم بيجربوا انه يفرضوا نظام مركزي على المناطق كلها اللي فيها تعدد ثقافي على مستوى الديني وعلى مستوى اللغوي. يعني انت عم تحكي عن حدود سلطنه وصلت بال 1680 بتضم شمال افريقيا بتضم كل المشرق والحجاز لليمن وبتاخذ تقريبا كل منطقه البلقان. يعني عم تحكي عن منطقه واسعه جدا 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 من الثقافات والجماعات والمجموعات الساكنه. هلا بهالحاله هاي رح نشوف في تراجع كتير كبير للحريات الدينيه والحريات السياسيه بقد السلطنه.
نعم.
لانه طبعا في سلطه مركزيه بتفرض حالها في استعمال الدين الاسلامي. انا هون بسمح لحالي اعطي هيدي القراءه انه الدين الاسلامي السني عند السلطنه العثمانيه ما كان هو الهدف، كان هو وسيله للتمدد بهذه المنطقه. يمكن باخر مرحله من حياتنا اخر 100 سنه فينا نبلش نشوف نوع من تشدد ديني بقلب السلطنه، قبل ما كان هذا هو الهدف.
نعم.
هلا لما فاتوا على المنطقه وفرضوا هذا السلطه المركزيه هاي كان العماد الاساسي لهالسلطه هو لم الضرائب. كل حدا باللي قدر يلم ضريبه ويدفع ضريبه مزبوط بيكون علاقته جيده بالسلطنه
من غض النظر
ومين بياخذ دائما الحق باللم الضريبه اللي هو جزء من هيدي السلطنه جزء ثقافي من هالسلطنه او ينتمي بمعنى او اخر الى ثقافه وهويه النظام. يعني طبعا العائلات السنيه الكبرى في المدن الكبرى
يعني نقلونا من نظام اللامركزي رجعونا على المركزيه العثمانيين صح نوعا ما
بمرحله مراحل كان في نوع من اللامركزيه بالحد الادنى ولكن السلطنه وهذا كان الاسطوره
رجعت على المركزيه
ايه. وقت انه فرض سلطه مركزيه كثير كبيره. هلا بقيت بقي هذا الوضع مثل ما هو. كان في محاولات غير مباشره لأن هون طرح سؤال كتير كبير. طب اللي هن لا ينتمون إلى هذه الثقافة يعني هن مثلا غير سنة
نعم.
شو بيعملوا إذا بدنا نعد كم جماعة طائفية كانت موجودة بالسلطنة العثمانية مطلع فوق 24 جماعة طائفية. طبعا هون اللي بأول مرحلة حقوقهم كلها انهدرت ما في أي تمثيل باستثناء الكنيسة الأرثوذكسية بإسطنبول لأنه صار في نوع من اتفاق مع بعض المطرين لما دخلوا إلى القسطنطينية لإدارة ملف وشؤون هذه الجماعة. ففينا نقول إلى حد ما يعني كل الأقليات الغير سنية بالمنطقة كان مأكول حقها ما عندها أي تمثيل باستثناء اللي نحن باللبناني نقول عنه الروم الأرثوذكس أو الكنيسة الأرثوذكسية اللي كان تواجدها بالمدن جيد وكانوا جماعة تجار وجماعة يعني إذا بدك عندهم حضور مهم على مستوى كل القطاعات بالسلطنة وبالتالي حافظوا على هذا الدور. وهذا الشيء رح يتثبت من هذا الباب رح نبلش نشوف أول خرق يعني إذا بدك على هالمستوى كان وقتها الروس الامبراطورية الروسية أعلنت حربها على السلطنة العثمانية وأخذت منها جزيرة القرم اللي هي لسخرة الأدب اليوم كمان سبب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا الحالية. جزيرة القرم تعني للمسيحيين البيزنطيين ولا الأتراك عندها إذا بدك معنى تاريخي ووجودي وهوياتي. بالنسبة للبيزنطيين والامبراطورية البيزنطية آخر أحفاد الامبراطور البيزنطي هربوا قعدوا بالجزيرة.
نعم.
وبالنسبة للأتراك الأباء يعني الأباء اللي أسسوا هالدولة في قبائل تركمانية ساكنة بجزيرة القرم. لما خسروا هالجزيرة أول شيء الروس استعادوا إذا بدك معنويا السلطة على هالجزيرة وانطرح سؤال مهم. طب هود التركمان اللي هن أباء الأتراك هل بيخضعوا لسلطة إمبراطورية مسيحية؟ هذا الشيء مش مقبول.
أوكي.
ولكن هون يعني بالاتفاق اللي مسمينا احنا اتفاقية كوجو كايناتجا هذه اتفاقية كتير مهمة صارت بين روسيا والسلطنة العثمانية وصلوا لحل انه التركمان بهالجزيرة صحيح بيخضعوا لسلطة الامبراطورية الروسية ولكن بتقدر السلطنة العثمانية تدافع عنهم وتكون هي الحامي تبعهم. هون روسيا دخلت من هذا الباب وقالت طب عظيم انا ساعتها كنيسة الارثوذكسية بالسلطنة العثمانية انا بكون حامي تبعها لهي السلطنة. هون شفنا لأول مرة الحق اللي أخذته الكنيسة الأرثوذكسية كحق وجودي وبكل أشياء باستثناء السياسة صار عنده غطاء سياسي.
نعم.
هون رح تنطرح لأول مرة على مستوى الدول الأوروبية مسألة بسموها المسألة الشرقية أو لكيستيون دوريون.
أوكي.
شو بنعمل بالأقليات الباقية؟ عظيم. ورح يكون لبنان مدخل ومش حسميه أنا يعني حقل تجارب
بس كنموذج فيه هالقد
رح يكون هو مثل الأرض اللي بلش يشتغل عليها بمعنى انه الاقليات لازم بلش تاخد عندها حق وحضور بهذه السلطنة. اكيد في ظروف دولية رح تساعد، ولكن واحدة من نتائج الكيستيون دوريون ومسألة الاقليات رح تتوج بتطبيق نظام متصرفية جبل لبنان اللي كان فيه تمثيل طائفة لكل الطوائف على مستوى وكمان بنسبة نسبيا يعني بنسبة هذه الطوائف. هون هل جماعات اللي لقيت حالة عم تتشارك السلطة بقطعة جغرافية واضحة اسمها متصرفية جبل لبنان رح تلاقي درجة حرية كتير عالية مش موجودة بالسلطنة، ورح نسمع مطل لبناني مشهور نيال اللي عنده مرقد عنزل جبل
بجبل لبنان. صحيح.
مش بس رح يكون عندهم حضور سياسي جيد وحقيقي وعم بياخدوا قرارات نيابة عن جماعاتهم،
عندهم استقلال ذاتي،
رح يكون عندهم كمان إمكانية عدم القيام بالخدمة الإجبارية وعدم دفع ضريبة للسلطة العثمانية. هيدا يعني إذا بدك هالانتصار هيدا التاريخي لهالجماعة اللي كان إذا بدك عمادة الكنيسة المارونية وهذا النضال اللي كان موجود بالمنطقة رح يصير هو مثل الحامي الوحيد لهالاستقلالية للحرية للمسيحيين وللبنانيين بكل طوائفهم. ولما فوت على فترة الانتداب الفرنسي بال 1926 رح الاباء المؤسسين اللي انا بسميهم هيك اللي هن تقريبا من كل الطوائف، عم نحكي عن 26 شخصيه بين قانونيين وبين يعني رجال فكر ورجال راي، رح يتفقوا على هيدي النقطه بالذات انه كيف بدنا نخلق نظام سياسي ما بيخوف هيدي الطوائف وبيقدر يخلق بنفس الوقت قاسم مشترك بيناتهم كلهم سوا. فرحنا على نظام سياسي بيعتبر انه المساحة العامة المشتركة اللي هي اذا بدك تنسهونها شوي المؤسسات العامة ما بيكون في اي ذكر لاي طائفة، وهذا الشيء الحمد لله لحد اللحظة بعده موجود. يعني بعطيك مثل، بتروح على دائرة رسمية ما في غير صورة رئيس الجمهورية بالهذا، ما في اي شيء بيرمز لاي طائفة او لاي شعار ديني. بالجيش اللبناني نفس الشيء، ممنوع نلبس الشعارات الدينية او انه حدا يبين على هويته الدينية. ولكن من تاني ميلة بالنظام السياسي خاصة بالنظام التمثيلي نعتبر انه كل طائفة لها حق انه تتمثل بهالدولة، وحددنا من ان الطوائف اللي بيسميهم احد المفكرين الكبار هلا بيجي اسمه على راسي بيسميهم الطوائف التاريخية للبنان، هن 18 طائفة اكيد مقسومين بمسيحيين ومسلمين، وطبعا طائفة اليهودية هي كمان طوائف تاريخية في لبنان
في اسمها
الطائفة الاسرائيلية، هذا التعبير كان الاسرائيليت لانه اخذين على الفرنساوي. فبيحقلوا يتمثلوا حسب نسبتهم بعدد من النواب، وبالتالي هيدا الشيء بيقشط أو بيخفف الوتيرة الخوف والقلق على المصير عند هيدا الطوائف، وبيجرب يكون عندهم دايما دور باتخاذ القرار.
نعم.
وبيعطي حيثية خاصة للمؤسسات الروحية.
نعم.
أنه اللي هن مسؤولين عن هالكنائس أو عن هالجماعات الطائفية أو الدينية المؤسسات الدينية بيقدروا حيالة لحظة إذا لقوا في قرار أو قانون عم بيطلع بمجلس النواب لا يعني بيضر بمصلحة هذه الطائفة بحقلهم يعملوا نوع من فيتو بمجلس النواب مشان ما يقطع هذا القانون، وبالتالي هيدي مثل لاير إضافة لعدم إخافة هذه الطوائف. هيدا النظام مثل ما هو بنسميه نحن الطائفية السياسية، نظام الطائفية السياسية.
أي طرح هلأ عم بفهم ليش في ناس ما بتضيع
أي طرح برات هيدا يعني تتغيير هيدا المنطق، يعني رحنا على ديمقراطية عددية وبالتالي اللي بيربح هو اللي عنده أكبر عدد بلبنان ديمقراطيا، وهيدا الشيء رح تكون نهايته أكيد حرب أهلية مش شي تاني. يعني ما حدا يفكر إذا هدد بإلغاء طائفية سياسية إنه الناس حتحمل شنطتها وتفل وطول ما بقى عاش بهذا البلد، لا يمكن ناطرة فرصة تبلش تواجه على الأرض.
على كل حال يعني بفهم منك دكتور إلي الياس أنه لا بديل عن الطائفية السياسية بمجتمع مركب مثل لبنان إلا إذا اتفقوا كلهم سوا قعدوا على طاولة واحدة ولقوا بدائل أخرى، غير هيك ما بيمشي الحال.
الطائفية السياسية يمكن لازم بلش نسميها اسم تاني مشان الناس تتعود عليها وتفهمها أكتر.
شو توزيع طائفة؟
خلينا نسميها أنه كلمة طائفة لا تعني ضروري الدين،
يعني الجماعة الثقافية اللي بتتميز عن غيرها،
فيها تكون متميزة عن غيرها لغويا مش دينيا مزبوط، وبالتالي إذا كانوا كلهم مسيحيين بس المسيحيين فيهم من كل طوائف المسيحية كنا حنعمل نظام طائفي سياسي بلبنان، ما لها علاقة. يعني مش أنه الفكرة هي أنه بس مسيحية إسلام العملية،
يعني هذا الطائفي السياسي لاحترام خصوصية الجماعة
تمام، لا تخفيف التوتر وعدم إخافة هذه الطوائف اللي عايشة بهالمنطقة الجغرافية على مستقبلها وعلى مصيرها.
شو بك تسميها بدل الطائفي السياسي؟
لازم فكر بكلمة، بس لازم نسميها نوع من حلو إذا هيك عطيناها نوع من يعني تسمية يمكن ما بتليق تكون مصطلح قانوني، ولكن هنسميها الـ يعني السياسة الـ أنا رفيق يعني السياسة
الشرفية مثلا
الشرفية أو السياسة عن جد اللي بتنبع من عقلية رجالات دولة وفهمين لعبة لبنان وتركيبتها تقدروا يحافظوا على نظام ما بيخوف حدا وبيعمل استقرار طويل الأمد مش هيك؟ شفنا أنه نذكر بالطائف هذا الموضوع، شفنا أنه دايما رئيس مجلس النواب الحالي اللي هو صار له فترة طويلة رئيس مجلس النواب دايما بيهدد بهذا الموضوع أنه مع إلغاء الطائفية السياسية تقدر تحافظي على هذا النظام. في عندك شغلتين قاعدتين أساسيتين، أول شيء نظام انتخابي، قانون انتخابي بيرعى هذا التمثيل تماما وبده يكون عم بيقدر يخلق نوع من دوائر انتخابية عم بتأمن تمثيل هذه الطوائف. مش هيك تركيبة نظام الانتخابي لبنان منا تركيبة عينة يعني اللي بتكون عم بيوضع نظام
الانتخابي مش هيك بيركبوه على قياسهم كل مرة.
لك أول مرة ركب على قياسهم كان دمج إذا بدك مناطق ودوائر انتخابية مقصود منها بهالدمج هيدا إنه أصوات بعد الطوائف
نشتغل على الديموغرافيا صحيح
ما يطلع على دور أو إذا في ممثلين لقالهم يطلعوا بأصوات غيرهم أوكي. والقانون الانتخابي الحالي رغم كل إذا بدك إيجابياته في إيجابياته كتيرة ولكن عنده بعد نقص في إتمام الهدف من هذا القانون، هو إنه الطوائف الإسلامية عندها كمان تقريبا شي 5-6 نواب مش عم تطلع بأصواتهم، وفي طوائف المسيحية عندها تقريبا بحدود 10 نواب ما بيطلعوا كمان بأصواتهم المسيحيين، وبالتالي لازم ينعمل بعد شغل على هذا الموضوع. بس أكيد لأنه مقابل إلغاء طائفة سياسية هالمطالبة هيدي لما توسع هيك أنه الانتخاب بيكون هذا أفضل الأحوال بالوقت الحالي.
وبالتالي طب العيش المشترك وين من كل هالخبرية؟ يعني نحن ليش بدنا نضلنا مصرين أنه المسيحيين ينتخبوا نوابهم كلهم والإسلام ينتخبوا كل نوابهم ونحن أصلا بلد العيش الواحد مفروض يكون هيدي شو حلتها هي؟
هون بدنا
طلعت من الموضوع شيء؟
لا بس هون عم سألت السؤال دائما عم يربطوا الطائفية السياسية بالعيش المشترك
100%.
العيش المشترك ما له علاقة بالنظام السياسي، نحن عم نحكي عن نظام سياسي
بس ما بيشكلوا طوائف وأحزاب تنتمي لطوائف
تماما. فإذا هالنظام السياسي هو بتركيبته الحالية بهالطائفية السياسية يعني بهالمنطق اللي موجود هو عم بيأمن يعني عم بيسحب فتيل التقاتل أو الخوف لأي طائفة عايشة بهذا البلد عظيم. فإذن هو عم بيساعد نخي على مستوى اتخاذ القرار ما تعتلهم التركيبة واضحة المؤسسات واضحة حقكم موجود الدولة موجودة إلى حد ما
هيك؟ مفروض المفروض تكون موجودة أوكي.
شوفوا الشرط الأساسي لهذا الموضوع
نعم.
وبالتالي لما هالنظام موجود وهالتركيبة موجودة ساعتها موضوع العيش المشترك اللي هو بالنهاية موضوع اجتماعي موضوع بيجرب يخلق أو بيجرب يساعد على خلق ثقافة واحدة لبنانية بتشارك بالتقاليد والعادات وعندها على كل مساحة الوطن في شراكة بكذا شغلة بيكون عم بيساعدها. بس هيدا ما لا يعني هيداك يعني هون عم نحكي أكتر على مستوى العيش الثقافي الواحدة ومنجرب نخلق هوية لبنانية واحدة مع أنه برجع بقول لك في 70% من الهوية اللبنانية مشتركة. نحن في عنا اختلاف بثلاث أربع أشياء مش أكتر بس هذا الاختلاف هو بحد ذاته بيعبر عن هاي الطائفية أساسية.
ايه تقاليد بتجمعنا تاريخيا ما بنعرف ليش تجمعنا
تماما. وبالتالي يعني نحن فينا مثلا بقول لك شغلة إنه فينا نكون متفقين على مستوى مثلا بالأفراح بالأحزان بتلاقي كل طوائف تقريبا بتعمل نفس الشيء، متفقين على طبيعة الأكل والتجمع العائلي ومتفقين على يعني دايما نكون نحن عم نحافظ على قيم العائلة
مبادئ الأخلاقيات،
ولكن نختلف على ممارسة الدين وقراءتنا للآخرة وأكيد نختلف على قراءتنا للتاريخ، وهذا الشيء لحاله لازم يكون دافع على أنه الحفاظ على هالنظام الطائفي السياسي ونجرب نحسنه ونطوره إلى الأمام مش نطلب أنه نلغيه لأنه طلب أنك تلغيه هو إعلان حرب بلبنان.
على كل حال اختلافنا على القراءة التاريخية حتى ضمن الطائفة الوحدة في اختلافات حسب المذاهب وحسب المضبوط يعني يمكن إذا بتروح نعطي حيالة اكزامبل يمكن عند السنة عند الشيعة ممكن يكون في عندك تيار بده هيدي السردية وتيار حتى عند المسيحيين مش متفقين على سردية وحدة.
هذا الشيء أنا برأيي حق طبيعي يعني مش نجي عم نقول إنه منا نظام سوريا ولا نظام كنا صدام حسين انه حتى منلبس تلاميذ نفس الكوستيم كل المدارس يعني ونحفظهم كتاب لقراءة تاريخية واحدة. بالعكس تعدد بقراءة التاريخ هذا دليل غنى وبالعكس هذا الدليل بيؤدي لانه الناس تفكر بحلول مشتركة ما هيك بالمستقبل. بس مش يعني الحل تبعه هو ان اقضي على هذه القراءات كلها وحفظهم كتاب تاريخ واحد، الحل هو انه اخلق نظام يطمن هذه الجماعات واخلق انه مساحة مشتركة تناقشوا هذا الموضوع للمستقبل. هلا شو الشرط الاساسي لهيك نظام ينجح؟
شو الشرط الاساسي؟
رجال الدولة محترمة حالها مستغنية عن كل شيء ومنا شايفة إنه الوصول للسلطة هو لمنفعة الخاصة ولا ضب مصاري ولا يعني سرقة ولا زبائنية وما إلى هنالك من تجاوزات. مشكلتنا أنه نحن من يعني من وقت ما دخلنا بالأحداث اللبنانية كان واحدة من عدة الشغل ليقدروا هال إذا بدك الاحتلالات اللي مرقت علينا مثل الاحتلال السوري والأهلا الاحتلال الإيراني أنه هيدي المراكز الحساسة اللي مفروض يكون فيها رجالات دولة عم يجيبوا رجالات خاضعة لألون عم بتنفذ أجندتهم وبالتالي ما عم بينجح النظام وعم بيلقطوه دايما كبش محرقة للتهديد أنه لبنان غير مستقر وبدنا دايما ننبش على سلطة بتستعمل القوة بتستعمل السلاح تقدر نحافظ على الاستقرار بالحد الأدنى. يمكن هيدا الشيء عم يدغدغ مشاعر الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول اللي عم تجرب تلاقي حل لهذا البلد.
طيب دكتور إلي بتتعارض الطائفية السياسية مع المواطنة؟ لأنه كمان ده هذا الشيء لازم نشرحه لأنه في ناس بيعتبروا تتصير عايش مواطنتك أنت بدك تلغي الطائفية السياسية بالمفهوم اللي هن عم يطرحوه. كيف فينا نقول للناس أنه بالعكس المواطنة والطائفية السياسية لا يتعارضان؟
لكن هذه من ضمن البلفة كمان بموضوع إلغاء الطائفية السياسية. المواطنة هي علاقة المواطن مع الدولة والدولة هي النظام السياسي. إذا المواطن منه عنده ثقافة مواطنية حيلا النظام السياسي ركبتيه ما رح ينجح، ما له علاقة. يعني اليوم لما نحكي عن فلسفة إدارة نظام اللي هي طائفية سياسية هذا الشيء ما بيتعارض بتطبيق دولة القانون والعدالة مش هيك وفرض روح الـ إذا بدك الاستقرار أو المحاسبة اللي هو مش موجود بغض النظر عن النظام السياسي. يعني ما حد يربط هيدي بهاي. في مشكلة عضوية إنه لإفشال هذا النظام ولإفشال هذا الفلسفة العميقة والجوهرية وأنا برأيي تاريخية جدا عم يجربوا دايما يقولوا إنه شفتوا لأنه في طائفة سياسية البلد مش ماشي حاله. لا يا جماعة، لأنه في أنتوا عم تديروا البلد بهالعقلية هيدي بهالمنطق الزبائنية والسرقة. المواطن ما بقى بحس حاله انه اذا عايش مواطنيته بيكون عم ياخذ كل حقوقه وعم بجرب هلا يتهرب من كل واجباته. وعم نسمعها كتير عندكم، يعني اليوم في ناس عم بيقولوا خلينا نحن بدنا نوقف ندفع مصاري للدوله. وانا صراحه بفهمهم لانه الرجالات الموجودين اليوم بهالدوله هن ليسوا رجال دوله، هن جماعه عم بيستفيدوا من هالتشنج الطائفي تيعبوا جيبهم مصاري وتشوف كيف بدهم يحطوا لبنان بمحاور
ناس بسمنه وناس بزيت اكيد بدهم ينتفضوا.
تماما.
طيب وموضوع الديمقراطيه التوافقيه اللي قطعت عليها شوي اللي هي بتفرز اكتريات واقليات، كيف بتحترم الطائفيه السياسيه الحفاظ على اكتريه حاكمه واقليه معارضه؟
صحيح عليك. الديمقراطيه التوافقيه بتجي هي نيفو تاني او درجه تانية بالنظام الطائفي السياسي، لانه انت اول قاعده للطائفيه السياسيه لهذا النظام انك تسمحي لكل الطوائف تتمثل بالدولة ويكون عندها شراكة بالسلطة، يكون شارك بالسلطة حسب يعني حسب قد شيء فعلي وقد شيء موجودة على الأرض اللبنانية. هلأ الديمقراطية التوافقية بتجي باتخاذ القرار بالقلب النظام البرلماني اللي هو يعني بيكون في آلية واضحة أو أعراف يعني متعودين عليها. هيدي الأعراف بتخلي عملية التصويت ببعض الملفات اللي بنسميها مصيرية ما تكون بالأكترية، ما تكون يعني بتتاخذ بالنصف زائد واحد.
نعم.
بيكون مقسمينها يعني، وهيدي مثل كل بلدان العالم، بتشوفي بلجيكا بتشوفي سويسرا بتشوفي هودي البلدان معتبرين انه في مواضيع بتبقى مصيرية ما بتخضع لنفس عملية التصويت بمواضيع تانية غير مصيرية. يعني في قوانين كتير عم تقطع مجلس النواب اليوم ما بدها أكترية، ما بدها توافق، مثل مثلا موضوع الدخان بالأماكن العامة، هذا ما كان بده طائفية باللعبة هون. ولكن في قصص مثل الحرب والسلم
بدها،
لأنه بيعرفوا انه ما رح يعني رح يكون في أكتريات رح ترفض هيدا الشيء، خرجوها من المؤسسة اللي هي مفروض تكون عم بتدير هالنقاش واتخاذ هذا القرار وعم ينفذوها على حسابهم هن لحالهم.
نعم هيدي ما بتزبط هيك. طيب كمان بيدغدغوا المشاعر دكتور إيدي لما قالوا لك انه الغاء الطائفيه يؤدي الى مكافحه الفساد والمزيد من الشفافيه، لانه بيعتبروا انه الطائفه تحمي هذا الموظف او ذاك وبيربطوها انه نحن بدنا الكفاءه. هل الا يمكن ان تكون الكفاءه موجوده من ضمن الطائفيه السياسيه وان نبتعد عن الفساد ولا لا فيها شيء من الحقيقه؟
شوف الموضوع انه الغاء الطائفيه هو بحدم الفساد، هيدا مثل واحد عم بي يعني مش عم بيروح على السبب الأساسي الفعلي للمشكل، هيدا متكنه عم بيرقع نتيجة شغلة أساسية هو الشخصيات اللي عم تعتبر حالها هي عم بتمثل الطوائف بوظائف الدولة هي منا رجال الدولة. يعني هون برجع نحكي بكذا بالموضوع زيته اللي عطول ذكرنا فيه أيام الانتخابات سنة الماضي قلديكو، أنه فعلا المواطن اللبناني يعني تيخلص من كل هيدا اللي حسميها الخبصة والضياع بالقراءة بده يعرف يختار صح، بده يعرف ينقي ناس تكون عن جد مش هدفها انه توصل للسلطة كرمال تطلع مصاري وتعمل نوع من زبائنية، هدفها فعلا انه تحافظ على استقرار هذا البلد، تفهم شو يعني نظام لبناني، شو كيف بدها تحسن هذا النظام وتخلق نوع من استقرار، تخلق نوع من هيك حرية فعلا نسبتها كتير عالية. تبعدين كله بيكرر ورا بعضه، يعني هو بصير في وعي للمواطنية، ساعتها بنعرف يعني، ساعتها بيتضوى فعلا على الفاسد وبطل يقدر يتخبى بطيفته مع هيك تيكون فاسد. يعني في كتير اشياء هذيك نهار انا حكيتها على التلفزيون، انه موضوع قصة الغاء الطائفية وما الغاء الطائفية، في شغلات ما فيك تلغيها، ما هي بالنفوس. بيقول بطرك صفير الله يرحمه بيقول انه اذا بدك تلغي الطائفية من النصوص
او شيء من النفوس
يعني ما فينا نغطي اشياء باشياء. يعني لا، نحن بدنا نجرب نوصل لجلية الدولة مزبوط. هودا الجلية الدولة بيمنعوا بالحد الادنى استعمال الطائفية لتبرير السرقة والفساد.
طيب دكتور إلياس، اليوم إذا فلنفترض أنه توازن القوى مش مختل بلبنان، بيكون أسهل نطرح فكرة تغيير هذا النظام السياسي، لأنه اليوم مش بقى بحاجة جماعة تبطل خايفة من جماعة أو خايفة على سلطتها أو خايفة على موقعها، بيصير عنا سهولة أكتر أنه نغير هذا النظام، مثل بعض عم يطرحوا يعني تيقولوا بدنا نلغي طائفية سياسية عنه طرح آخر. لو ما عنا هذا الخلل بالتوازن في القوى على كل المستويات، كان فينا نطرح هذا الموضوع قيد.
إذا قصدك بالقوى السياسية يعني على مستوى توازن،
يعني عندك فائض قوة، عندك سلاح، أكيد. عندك أكترية عددية، صحيح. عندك ما بعرف إذا عنا أكترية عددية ولا لا، أنت بتقلي في عنا كتير أمور، في هيمنة لجهة على أخرى، في دولة أخرى حد الدولة، في نظام رديف حد. لو هو كلهم مش موجودين ونحن ببلد طبيعي، بس مجرد جماعات بدها عم بتنبش على حسن تمثيل، فينا نلاقي لهم نظام بديل.
أكيد قلك. وهلأ نحن بدنا نرجع هيك نذكر شو كان الاتفاق بين الآباء المؤسسين، دي إذا بدك ب 43 بالميثاق الوطني، أضافه إذا بدك عرف عنده قيمة دستورية اللي هو الميثاق الوطني، قالوا بهالاتفاق إنه نحن بأول مرحلة لأول مرة رح نوزع هذه هذه المراكز الدولة على الطوائف،
مرحلة انتقالية،
ونقول مرة جاي منحسنة. بتقولي طب ليش ما طبقوها؟ المشكل ما كان ولا مرة من وراء الناس أو من وراء السياسيين. أكيد فينا نعمل قراءات متعددة وفينا نفوت بالتفاصيل المراحل كلها سوا، ولكن وهنا بدأ الناس يقروا تحليل لدكتور والسفير ليس الخازن، فريد الخازن عفوا، عمل قراءة حلوة، تحديات اللي أصابت الميثاق الوطني 43 من 45 وبالطالع. يعني بتشوفي أنه ولا مرة لبنان، يعني الشعب اللبناني قدر وصل لقراءة واحدة لهويته الوطنية، ولا طبعا سياسته الخارجية اللي بتتحطم بعد قراءته الهوية الوطنية. فشفنا أول شيء جامعة الدول العربية وتأسيسها كيف عملت خضع هذا المستوى. شفنا كيف عبد الناصر وكل حرب قناة السويس، بعدين قيادته للعالم العربي كيف قوى المنطق انه لازم يصير في وحدة عربية، وهذا كان أكيد بحتم تغيير بالنظام اللبناني. فدايما كان ردة الفعل، بعدين شفنا الفلسطيني كامل دائما رد الفعل انه يا جماعة نحن كيف بدنا نروح على تغيير نظام او الغاء هذا بصدق هالاتفاق اللي بيخفف التوتر بين الجماعات، بوعد انه في فائض قوة خارجي عم جرب نستعمله بالداخل. تماما قلتك. وهلا
نفس الشيء،
ما نفس الشيء يعني ما حدا يبحث، وبالعكس استعمال او المطالبة بالغاء الطائفية السياسية بالوقت الحالي هو يعني نوع من تهديد، شايف تهديد مباشر لهذه الجماعات. هلا بتقولي النظام بده تغيير، انا بقول لك تجربتنا آخر 100 سنة خلتنا نشوف أنه يعني أي نظام نحن بدنا نركبه نتفق عليه، في خطوة أساسية بدنا نعملها هي الحياد ثم الحياد ثم الحياد بسياستنا الخارجية، وهذا الشيء بيمنع وبيسكر الطريق على أي جماعة داخلية بتعتبر حالها أنه هي بدها تخلص البشرية من أي شيطان موجود بالمنطقة. وهذا الشيء اللي عم بيصير هلا، وهون بيخلي يحس كل طائفة أنه هي مثل غيرها، وبالتالي بيخفف التوتر، وأكيد بنروح تدريجياً على إلغاء القوانين والمواثيق اللي بتثبت الطائفية السياسية. وهون بدعي أنا كمان دائما بوجه له تحية، المحامي منير الحاج اللي كان سابقا رئيس حزب الكتائب وكان فاعل بقراءته لهذا الموضوع، بينشر مقال بالسفير بيطرح بشكل هيك موضوعي وقانوني 13 خطوة لإلغاء الطائفية السياسية لازم ينعمل ورا بعض نوصل لهذا المحل. وبرأيه هو يعني هذا الموضوع تنقدر نعمله بدنا على إيه 100 سنة.
على كل حال دايما بخصص الوقت معك بسرعة دكتور إلياس، بدي أشكرك كتير على هالموضوع الدسم والغني، أكيد نرجع منكمل بحلقات تانية. مستمعينا لهم تخلص حلقتنا من برنامج قصة وطن.